بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مضى الحديث حول أدلة المانعين والمجوزين للتبعيض في التقليد، وخلصنا إلى جواز وصحة التبعيض في التقليد بالأدلة الأربعة دون الخامس. الخامس لم نره تاما، وهو دلالة روايات التخيير. لكن الأدلة السابقة وهي الإطلاقات أولا والعمومات ثانيا بل أولا وبناء العقلاء والاستصحاب، هذه وجدناها تامة كما مضى. وأجبنا عن أدلة المانعين اللي لعلها كانت ثمانية مجموعا. عليكم السلام والرحمة. فيجوز إذن ويصح، يجوز حكما ويصح وضعا التبعيض في التقليد، وذلك في صورة العلم بتخالف الفتاوى أو الفتويين. أما صورة العلم بالتوافق أو عدم العلم فأمرهما أهون وسيأتي. لكن اليوم المسألة الجديدة هي أنه بعد الفراغ عن صحة وجواز التبعيض في التقليد، طبعا يبقى مانع رئيسي، هذا سنفرد له مسألة في المستقبل. ذكرنا ثمانية حجج للمانعين، لكن المانع الرئيسي هذا يحتاج إلى شهر شهرين من البحث، وهو مسألة مستقلة في حد ذاتها، أنه هل أدلة الحجية تشمل المتعارضين أم لا. هذه سنعقد لها مسألة لأن بحث مبنائي هذا، نحن نرى الشمول. حسنا، فمسألتنا الآن أنه بناء على صحة التبعيض في التقليد في صورة العلم بالتخالف، فإن هناك صورة واحدة استثناها بعض الأعلام وفصل فيها آخرون. الصورة هي في المركب الارتباطي، فإنه حتى لو قلنا بصحة التبعيض في التقليد في الفتويين المتخالفتين، لكن هذا في غير المركبات الارتباطية. أما في المركبات الارتباطية فلا، وهذا هو ما ذكره عدد من الأعلام ومنهم السيد الخوئي في التنقيح رحمة الله عليه في عدة مواضع. الآن نقرر كلامه مع إشكال يخطر بالبال مبدئيا على كلامه، ثم قبل أن نناقش إشكالنا ننتقل إلى التفصيل الذي ارتضاه في بيان الفقه السيد العام، ثم نرى ما هو الوجه الذي يمكن أن ينتصر له. السيد الخوئي يقول لو قلنا، وهو لا يقول بشمول أدلة الحجية للمتعارضين، ولذا لا يجوز التبعيض في التقليد في الفتويين المتخالفتين إذ كلتاهما ليست بحجة، فهذا مبنى. لكن يقول لو قلنا فإن ذلك يستثنى منها الارتباطيان كالصلاة. المثال ثم الدليل. أحد الفقيهين يرى صحة الاكتفاء بتسبيحة واحدة من التسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة، ولكن يرى وجوب السورة بعد الحمد في الفريضة، في النافلة قل سورة مو واجبة بعد الحمد. الفقيه الآخر يرى العكس، يعني يرى بأنه لا، لازم 3 مرات يسبح التسبيحات 4، لكن السورة لا يراها واجبة، فأحدهما يرى السورة واجبة دون التثليث في التسبيحات، والآخر يعكس. فهل له أن يبعض المكلف بأن يلتزم بأسهل القولين، يعني ما يأتي بالسورة استنادا إلى فتوى هذا، وما يأتي ما يثلث في التسبيحات 4 استنادا إلى فتوى ذاك، هل يصح له ذلك أم لا؟ السيد الخوئي يقول كلا. لما؟ لأن هذا مركب ارتباطي، وفساد الجزء يسري إلى الكل، فإذا سرى فساد الجزء إلى الكل فإنه النتيجة هكذا تكون، بأن هذا المكلف الذي خفف على نفسه في المسألتين ترك جزءا على حسب رأي الفقيه الأول حيث لم يقرأ السورة فبطلت صلاته من ارتباطه، وترك جزءا آخر على حسب رأي الفقيه الآخر اللي هو التثليث في التسبيحات فبطلت صلاته، فعلى كلا الرأيين صلاته باطلة، فلا حجة له أمام الله مفرغة ومبرئة لذمته عن التكليف. وبتعبير آخر، الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. البراءة اليقينية احنا ما سمعنا كلام الإمام مباشرة انه شنو الواجب في الصلاة، الحجة علينا الفقيه، وكلا الفقيهين لا يصحح صلاته. يعني إذا تسأل الفقيه الأول هل صلاة هذا صحيحة يقول لا، ليش؟ لأنه لم يقرأ السورة. تسأل الفقيه الثاني هل صلاته صحيحة يقول لا، لأنه لم يثلث التسبيحات. الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية بالحجة، ولا حجة لي على الله في إفراغ ذمتي من الواجب هكذا. فالأمر يكون من هذا القبيل، يعني أن الصلاة تكون باطلة في هذا المثال. وبتعبير آخر، مو الأجزاء هي ارتباطية، هذا تعبير آخر، أليست الأجزاء ارتباطية؟ ارتباطية مو أقل وأكثر استقلاليين كالدين كدراهم الدين، صحتها أيضا ارتباطية. هنا الدقة في الكلام، ما دامت الأجزاء ارتباطية أي لا يوجد المركب إلا بوجود تمام الأجزاء، ينتفي هذا الاعتبار لاسم الصلاة، كما أن الدواء الذي به الشفاء ينتفي أثره بانتفاء أحد مقوماته مو العوارض، فينتفي. فكما أن الأجزاء ارتباطية الصحة أيضا ارتباطية هكذا. فعلى أي تقدير النتيجة تكون أن هذا ما إلى مبرئ للذمة، ليست له حجة أمام الله في الصورتين. نقرأ جزء من عبارته، يقول والوجه في ذلك بعد أن يذكر الصورة أن صحة كل جزء من الأجزاء الارتباطية مقيدة بما إذا أتى بالجزء الآخر صحيحا. إذن الجزء الصحة صارت ارتباطية أيضا، مو بس الجزء ارتباطي، ففي رأي الأول هذا الجزء مو صحيح، إذن الصلاة باطلة. الفقيه الثاني يقول أنت أخللت بالجزء الآخر فصلاتك مو صحيحة، فالصحة ارتباطية كالأصل، فمع بطلان جزء من الأجزاء الارتباطية تبطل الأجزاء بأسرها إلى آخر كلامه. ثم يستدل بقاعدة الاشتغال، ثم يقول أنه لا يضر مع تغيير تعبيره، يقول لا يضر بأن وجه البطلان في رأيهما مختلف، هما متفقان على البطلان، بطلان هاي الصلاة، فليكن لوجهين. الأول يقول صلاتك باطلة لأنك لم تثلث في التسبيحات، الثاني يقول صلاتك باطلة لأنك لم تأتي بالسورة، فوجه البطلان عندهما مختلف، لكنهما متفقان على البطلان، فليكن وجه البطلان متعددا. انتهى الأمر. هذا كلام السيد الخوي، فأنتوا راجعوه، لأن يوم السبت إن شاء الله راح نكمل هذا البحث في التنقيح في شرح العروة الوثقى المسألة 34-35 من هاي الطبعة صفحة 258، ثم أيضا في الصفحة 312 في المسألة 47. شوفون هالكلام تام الآن، صحة الارتباطية، صحة الأجزاء الارتباطية ارتباطية كما أنها بذاتها كانت ارتباطية. الصحة وليست يعني من الجواهر، وإنما هي عرض قائم بهذا الجزء، فإذا الجزء في ذاته كان ارتباطي فالصحة تكون ارتباطية. فإذا بطلت الصلاة لفقد هذا الجزء برأي هذا الفقيه، وبطلت بفقد ذاك الجزء برأي ذاك الفقيه، فتجب علي الإعادة أو القضاء، لأن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية. نعم. لا، الكلام شوف الصحة من أين، إحنا نقول هاي الصلاة صحيحة لازم الفقيه يقول، يعني الصحة إحنا ما نستطيع أن نخترعها، الصحة يجب أن يقول الفقيه استنادا إلى الأدلة الشرعية بأن هذه الصلاة صحيحة. الفقيه الأول يقول صلاتك باطلة، الفقيه الثاني يقول صلاتك باطلة. إذن اشتغالي اليقيني لم أرفعه ببراءة يقينية، بل بضد البراءة اليقينية. هكذا أنا أجبت مبدئيا، طبعا الآن نناقش جوابا، لأن هذا الجواب غير صحيح لجهة غير قوام الجواب، لجهة خارجية. نحن نقول مبدئيا في الإجابة في الإشكال على هذا الكلام، نقول بأنه لكن مرجع ذاك إلى هذا وهو انحلالي فلا يصح هذا الكلام. يعني شنو؟ يعني نحن نسأل بأن الصلاة صحتها أن هي ارتباطية مرتهنة بصحة هذا الجزء، أليس كذلك؟ كما هي مرتهنة بصحة ذاك الجزء، فمرجع صحة الصلاة إلى صحة هذا الجزء، هكذا بعد الأمر. يعني نقوم بالإرجاع والتفكيك والتحليل. الصلاة هي كل واحد اعتباري لا شك فيه، لكن الشك في صحتها نابع من الشك في صحة شنو؟ في صحة هذا الجزء وفي صحة هذا الجزء، ولي على كل من الجزئين حجة بالصحة. لأنه الفقيه الأول يقول هذا الجزء صحيح، ما علينا هسه بالصلاة، نترك الصلاة. السيد الخوي يتمسك بالآخر، احنا نتمسك بالمبنى بالأول، يعني اللبنات الأساسية نبحثها قبل أن نبحث البناء. نقول هذا البناء اللي اسمه الصلاة الاعتباري مرجع صحته وعدمه إلى صحة هذه اللبنة وعدمها، أنه في محلها أو لا. أنا عندي في كل الجزئين حج، فسفل يكون من حيث المجموع يريان البطلان، شو علي بالنتيجة؟ علي بالمقدم، أي علي بالمبنى، فلي على تركي السورة حجة، فالصلاة من هالجهة ما بيها مشكلة، ولي على تركي التثليث حجة أخرى، فالصلاة من هالجهة ما بيها مشكلة. ففي الواقع مثل السبب والمسبب بالاستصحاب، شلون عندنا سببي ومسببي، هنا أيضا هكذا، بلا شك أن هذا سببي ومسببي. وكتبت بهاي الطريقة نلخص الكلام، لكن شكه في صحة الكل يرجع إلى الشك في كل جزء، وكل منهما له عليه الحجة. وباقي أرجعناها بعد، أنتم لا تبقون في كلام السيد الخوي، جاوبوا على كلامنا. إحنا قلنا كلام السيد الخوي يشكل ظاهر البناء، احنا نرجع الكلام الى عمق البناء، يعني الى المبنى. صحة الصلاة بشكل عام مرتهنة بصحة كل جزء، ولي على كل جزء حجة، خلاص. بس شعلي انه بالنتيجة يقول المآلا صلاتك باطلة، لانه كل فقيه يشير للآخر. انا اقول ما علي باشاراتكم للآخر، انا علي بما اشرت الى صحته، قلت هذا الجزء ليس بواجب، انا امتثلت، قل ذاك الجزء ليس بواجب، هذا لازم نجاوب عليه. لا بعد، حسب يعني بالحجة، بعد عندي حجة، هاي براءة يقينية في تركي هذا الجزء لي حجة وهو رأي هذا الفقيه، في تركي هذا الجزء أم لي حجة وهو رأي هذا الفقيه. فالاشتغال اليقيني استدعى البراءة اليقينية، والبراءة اليقينية المبنائية موجودة. لا قلدت،
يعني انت خرجت
جمعت في التقليد مو تركت، مو ترك التقليدين، جمع التقليدين. اي طبعا هو هذا الكلام. اقول ليش تركت الجزء، ليش تركت السورة؟ اقول لانه الفقيه الاول قال. ليش تركت التثليث؟ لان الفقيه الثاني قال، مستند الى واقع بيني وبين ربي هكذا. مذاك تابع لهذا، مو سوينا سبب مسبب. شو تقولون في السبب والمسبب؟ نفس الشيء نقوله، سبب مسبب خو بلا شك، يعني ذاك تابع لهذا. فأنا أجت على المبنى، إذا أصلحت المبنى فقد صلح البناء، وإن كان برأي كل منهما البطلان لجهة أخرى. لا بالعكس، بالمؤمنين رؤوف رحيم، شو ما يتبرؤون منه ما يصير. ثم إذا الأول تبرأ مني لأجل الثاني أتمسك بكل منهما في دائرته هكذا. المهم هسه راح نجي نناقش كلامنا بوجه أدق من هذا إن شاء الله، لكن حتى نخلي مجال للتفكير ليوم السبت. هذا بعض كلام السيد الخوئي وبعض النقاش حوله. أما السيد العام في بيان الفقه فله تفصيل، هسه لاحظوا هذا التفصيل لأنه يفيد في إيضاح الصورة أكثر. السيد العام في المجلد الرابع، طبعا احنا عادة كنا في المجلد الثاني، هذا المجلد الرابع صفحة 26 فصاعدا، ايضا راجعوها الى يوم السبت. السيد العام يقول الصور ثلاثة مو صورة واحدة، فلازم نحلل هاي الصور. خلاف ايضا على ضوء هذه الصور الثلاثة اختلف، يعني رأي الفقهاء اختلف، ففي صورة لعله اجماعي البطلان، وفي صورة خلاف أكو، وفي صورة أخرى أمر آخر احتياط كما سيأتي. فثلث في الصور. السيد يقول في بيان الفقه أنه الصور ثلاثة، الصورة الأولى ما لو لزم من التمسك بفتويهما، أي التبعيض، ما لو لزم من التبعيض المخالفة العملية للواقع، أي صورة. هذا يقول لعله إجماعي البطلان. ليش؟ لأنه إحنا ما عندنا مشكلة مع الفقيه، المشكلة الأساسية أنه قطعنا بمخالفة الواقع، يعني بحكم الله، أي بمخالفة حكم الله. الصورة الثانية ما لو لزمت مخالفة عملية للفتويين، هنا خلاف، لأنه مخالفة الفتويين لا تستلزم مخالفة الواقع، فقد يكون الواقع هو كما فعل هذا الشخص، يعني ترك الجزئين، أنه شرعا كان جائز ذلك. الصورة الأولى أكرر أنه ما لو لزم من التمسك بالفتوين، أي من التبعيض، مخالفة عملية للواقع فالبطلان. الصورة الثانية ما لو لزم من التبعيض مخالفة عملية للفتوين لكن لا يعلم أنها مخالفة للواقع، فهنا خلاف. الشيخ الأنصاري يقول تبطل، بعض معاصريه ناقشوا أنه لا تبطل. الصورة الثالثة، هذه صورة في الواقع خارجة موضوعا عن كلامنا لكنها أسبق رتبة، لو بعض في المسألة الواحدة في الشيء الواحد من جهتين، مسألتنا بعض في المركب الواحد في جزئين. الصورة الثالثة في الشيء الواحد البسيط لكن من جهتين كما سيأتي. الآن نقول هاي الصور الثلاثة، الآن نشوف بعدين ما الذي يمكن أن يقال. الصورة الأولى ما لو لزم من التبعيض المخالفة العملية للواقع، مثل شنو؟ مثل هاي المسألة لاحظوها ونظائرها متعددة. الإنسان لو جاء إلى بلد فنوى الإقامة 10 أيام ثم خرج، دققوا، إلى ما بعد حد الترخص، مو إلى المسافة، يعني خفيت عليه الجدران والأذان، ساعة ساعتين، السيد الخوي يقول إلى نصف يوم، الظاهر الوالد من نفس الشيء يقول، خلافية المسألة. فلو خرج إلى ما دون المسافة لكن بعد حد الترخص لساعة لدقيقة لنصف يوم لا أكثر طبعا، ورجع، فهل هذا يخل بإقامته لو لا؟ خلاف. البعض يرى بأنه لا يخل بالإقامة، فلو من رجع أنه 10 أيام، هل المقدار البسيط من الخروج اللي أقل من نص يوم ما بيشكال، نص يوم أو مثلا نص ليلة، يعني ما يعدل ذلك، ولعل البعض يقول نهار أو ليلة، يعني لا يكون يوم، أكثر من نهار لا يكون، وأكثر من ليلة كاملة لا يكون، هل المقدار. يخل بالإقامة أو لا. بعض الفقهاء يرى أنه مخل فلازم يقصر، فلازم الآن فصاعدا يقصر ما دام ما جدد نية الإقامة. البعض يقول بأنه لا، يبقى على حكم التمام، وهي المسألة تفيد في قضية منى وعرفات، هواية تفيد الخلاف فيها يعني في بعض صورها تكون نافعة جدا. هذا الآن يستطيع أن يبعض، لاحظوا المسألة، يعني عندما يرجع يأخذ بالأخاف على فتوى على الفتويين، فلما يرجع ما يصوم، نقول ليش ما تصوم في هو في شهر رمضان؟ يقول لأنه أنا على حسب رأي الفقيه الأول مسافر، لأنه قد أخلى هذا الخروج البسيط بإقامتي فما يصوم. من جهة ثانية يتكاسل أيضا ما يصلي صلاة تامة، يصلي قصر. ليش؟ يقول بأنه يصلي صلاة تامة هكذا، نفكك هكذا، يعيش بيصلي صلاة مطولة فيصلي صلاة تامة. يقول له شلون تصلي صلاة تامة؟ يقول له حسب رأي الفقيه الآخر أنا مقيم فلم تخل هذه السفرة القصيرة بإقامتي، أخلت حسب رأي ذاك فما يصوم، لم تخل فيتم، أو بالعكس يقصر ويصوم، يعني كلاهما يمكن نصور. زين، المشكلة شنو؟ أنه عندنا تلازم واقعي على حسب الروايات. إن قصرت أفطرت، هاي رواية نص الرواية، إن قصرت أفطرت وإن أفطرت قصرت، إلا في مواضع التأخير طبعا استثناء. تلازم واقعي ثابت لا شك فيه، المسألة إجماعية، كلما قصر الإنسان أفطر، فهذا قاعد يقصر وما يفطر، أو يفطر وما يقصر. إذن لازم من هذا التفصيل، من هذا التبعيض، مخالفة عملية للواقع، يعني قطعا خالف كلام الإمام قطعا، هذا يعني في أحد عمله قطعا هو مخطئ، قطعا هو مبطل، قطعا ذمة اللي اشتغلت بالعملين أحدهما لم يفرغ ذمته منه، فعليه شنو؟ أنه يتمسك برأي أحد الفقيهين 100% أو الفقيه الثاني 100%. هاي الصورة الأولى اللي السيد العام يقول حسب تتبعي لم أجد في ذلك مخالفة. يقول الظاهر من كل ما وصلنا من فتواهم المنع عن مثل هذا التخيير أو التبعيض، نضيف كلمة التبعيض، للعلم الحاصل له بأن أحد عمليه مخالف للواقع، نضيف كلمة قطعا، للتلازم المعروف من الشريعة بين القصر والإفطار والتمام والصيام، لقوله عليه السلام إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، إلى آخر الكلام. وعنده شوية كلام هنا راجعوا بعدين. بس هذه الصورة الأولى، أنه ما لزم المخالفة القطعية للواقع، هذه ما فيها كثير كلام، لولا تأمل بعض المعاصرين ذاكرة السير العام ينقله فراجعوا، لكن قطعا خالف كلام الإمام. كلام الفقيه حجة لكن في طول كلام الإمام، مو في عرض كلام الإمام، حجة إذا لم يخالف قطعا كلام الإمام. هذا مجموع رأي الفقيهين قطعا مخالف لكلام الإمام، وهذا جاي متمسك بشيء قطعا مخالف لكلام الإمام، ما إلى حد أحدهما احتمالا مخالف لكلام الإمام، لكن هو حجة ظاهرية. الحجة الظاهرية حجة ما لم يقم علم إجمالي بالخلاف. التمسك بمجموعهما يستلزم وجود علم إجمالي قطعي بالخلاف. مشكلة هاي هو ده، نقول هذا يا ناس نص الفقهاء ونص الإمام، نص الإمام يعني العلم الإجمالي، يعني ماكو نصه في خصوص المسألة، علم إجمالي هو هذا، نقول يعني الظاهر إجماعية المسألة باطلة، ما يعني ما يحتاج كثير نقاش، أنا نقطع بمخالفة الواقع المصحح. طبعا أكو مصحح واحد لكن البعض أشار له، قلنا ما نريد ندخل أكثر حتى أنتم تراجعون، أنه قد يقال بالمصلحة السلوكية هذا المصحح الوحيد اللي يمكن أن يقال، لكن لا دليل عليه. المصلحة السلوكية تحتاج إلى دليل، فأين الدليل على أن نستطيع أن نخالف قطعا كلام الإمام بمصلحة سلوكية محتملة؟ هذا لا دليل عليه. أنتم تدبروا، طبعا قلت الكلام شوية أطول فراجعوا. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما لو لزمت مخالفة عملية لا للواقع، إذ لا نعلم الواقع، إنما للفتوين، كما في المثال اللي احنا مثلناه واللي السيد الخوي أيضا مثل به في الصلاة، ترك السورة وترك التثليث، تثليث في التسبيحات، أو ترك جلسة الاستراحة وترك التثليث، فهنا هل عندنا علم بمخالفة الواقع؟ لا، لعل الحكم الواقع الشرعي هكذا استحبابهما، لعل حكم الله أنه التثليث مستحب وجلسة الاستراحة مستحبة والسورة أيضا مستحبة، فلم يلزم من تبعيضي في التقليد العلم بمخالفة الواقع، وإنما مجرد مخالفة الحجتين الظاهريتين، وفي المقابل أيضا أنا وافقت الحجتين الظاهريتين وهذه رتبتها أسبق من تلك، فالكلام الكلام اللي أشرنا له. هاي الصورة الثانية، قلت راجعوا وتدبروا الآن يوم السبت إن شاء الله نكمل. الصورة الثالثة هي ما لو خالف ما لزم من العمل بالفتوين المخالفة في المسألة الواحدة بنفسها من جهتين، مثل ماذا؟ مثل عرق الجنب من الحرام هل هو نجس أو لا، أو عرق الإبل الجلالة مثلا، عرق الجنب من الحرام نجس أو مو نجس؟ أحد الفقيهين قال نجس، الثاني قال ظاهر. عرق الجنب من الحرام سقطت قطرة منه في ماء، وهذا ما عنده غير هذا الماء، فيتمسك برأي أحد الفقيهين فما يتوضى به، ما عنده خلق وما يغتسل، يقول هذا نجس فكيف أغتسل به، فيتيمم. ومن جهة ثانية يغسل يده به، برضو شوي إذا قذر يغسلها به، يقول هذا طاهر حسب رأي ذاك الفقيه، فهو طاهر حسب رأي الفقيه الأول فيطهر يده به، وهو نجس حسب رأي ذاك الفقيه فلا يتوضأ به ويصلي، فصلاة صحيحة باطلة شلون؟ إذن هذه هي الصورة الثالثة، العمل الواحد من جهة، يعني هذا إما نجس أو مو نجس، لكن نجس رافع للحدث أو نجس، يعني ماء سائل رافع للحدث ورافع للخبث، ماكو تفكيك بينهما، إذا هو طاهر يرفع الخبث والحدث، إذا هو نجس فلا يرفع الحدث ولا الخبث، فكيف يفصل بينهما؟ هاي هي الصورة الثالثة، تدبروا في ذلك إلى يوم السبت إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.